بسم الله الرحمن الرحيم. في الواقع أن حياة الإمام الباقر عليه السلام هي من مراحل متعددة، لا يمكن يعني أن نقف عند مرحلة دون أخرى. وشخصية الإمام الباقر عليه السلام وسيرته تكمن في سني مصاحبته لجده الإمام الحسين عليه السلام. كثير من الروايات تشير إلى أن الإمام الباقر عليه السلام كان عمره 5 سنوات في الطف، وفي بعض الروايات 3 سنوات. والمهم أنه عاصر وكان واعيا لما يحدث من حوله، صرعى وقتلى وشهادة جده الإمام الحسين عليه السلام يراها. بالتأكيد أن يعني الإمام في مرحلة صباه هو كبقية يعني كرجل النابه الواعي المدرك لما يحدث من حوله. لذلك نجد أن الإمام الباقر عليه السلام قد استوعب واقعة الطف تماما وعاشها وتعايش معها. ما يتعلق بحياة أبيه الإمام زين العابدين عليه السلام، في الواقع أنه أدرك كل حياة وإمامة الإمام الباقر عليه السلام اللي استغرقت أكثر من 30 عام. يعني بعض الروايات يعني تشير إلى 35 عاما الإمام الباقر عليه السلام عاصرها، وكان يعني حقيقة إلى جوار والده الإمام زين العابدين عليه السلام، وأيضا كان يعني يسدد أطروحة الإمام زين العابدين عليه السلام وجهاد الإمام زين العابدين من خلال الدعاء ومن خلال المناظرات ومن خلال المحاججات وغيرها. لكن ما يتميز في عهد الإمام الباقر عليه السلام بعد شهادة الإمام زين العابدين عليه السلام، كانت هناك كثير من الأمور التي لا بد أن يعالجها الإمام الباقر عليه السلام ويقف أمامها. من المؤكد أن شخصية الإمام الباقر عليه السلام شخصية حقيقة حوت كثير من الاهتمامات، يعني في توجهاته وفي يعني توجهاته للمجتمع بالتأكيد. لذلك نجد أن إشاعة الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله من قبل جابر بن عبد الله الأنصاري في يعني عند المسلمين عموما، سواء كان الموافق للإمام أو المخالف للإمام، كان يسمع ما يتلوه جابر. وجابر حقيقة شخصية محترمة يعني عند المسلمين جميعا، ويعرفون أن حديثه صحيح وأنه كان يستمع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ويحمل الحديث. لذلك حينما كان جابر يبلغه سلام النبي صلى الله عليه وآله ويقول إذا أدركت ولدي وهو محمد ابن علي ابن الحسين فأبلغه السلام فإنه باقر علوم الأولين والآخرين، بالتأكيد هذه كلمة يعني أثبتت جدارة حركة الإمام، جدارة طروحة الإمام، جدارة تعاطي الإمام مع الأحداث. لذلك نجد أن الإمام عليه السلام استغل هذه الفسحة، الفسحة الأموية. في الواقع كانت لا أقول فسحة في بداية إمامته، وإنما وإن كان عاصر يعني عهود مظلمة، عهود ظالمة، عهود من عهد معاوية بن أبي سفيان أو جزء من عهد معاوية بن أبي سفيان، وأيضا عهد يزيد، وكذلك عهد المروانيين يعني مروان بن الحكم، والصراع بينه وبين الزبيريين يعني بين المروانيين وبين الزبيريين، وخلافة أيضا أو عهد عبد الملك بن مروان وعهد الوليد بن عبد الملك، والصراع بين الوليد وبين سليمان يعني وليد بن عبد الملك وسليمان بن عبد الملك اللي انتهى بموت. يبدو أنه هناك اغتيال يعني حالة اغتيال للوليد أو تصفية للوليد بن عبد الملك، واستلم السلطة سليمان بن عبد الملك. نجد أن الإمام الباقر عليه السلام في خضم هذا الصراع، هذه الصراعات، استطاع أن يعني يجعل علوم أهل البيت عليهم السلام هي المشاعة، أن يتحرك بكل إمكانياته. وبالتأكيد أن الدولة الأموية هي دولة حقيقة يعني ناشطة في العبث وفي الملاهي وفي المجون، يعني هي كانت لم تلتفت إلى أنها هي مثلا الخليفة الأموي أو الحاكم الأموي لا يدعي أنه هو أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه نسبه يكذبه فهو إذن بعيد من حيث النسب. من حيث العلم أيضا لا يدعي، يعني لم نسمع أحدا يدعى العلم، ولكنه نجد أن هناك آليات تصدر من خلال خصوصا يعني في عهد الوليد بن عبد الملك وفي عهد معاوية بن أبي سفيان، هناك حالة من حالات التحريف العلمي، التحريف الحديثي، تحريف أحاديث النبي صلى الله عليه وآله. الإمام الباقر عليه السلام تصدى لهذه المرحلة، مرحلة خطيرة جدا وفيها سعة من الحرية ومن الحركة، لأن الصراع بين الوليد وبين الوليد بن عبد الملك وبين أخيه سليمان بن عبد الملك أحدث فجوة أمنية وفجوة ثقافية وفجوة اقتصادية حقيقة في الدولة الإسلامية الكبرى. وأيضا هناك يعني مما جعل الإمام الباقر عليه السلام يستغل هذه الظروف هي حالة الفتوحات، حركة الفتوحات التي انتشرت في عهد الوليد بن عبد الملك وأيضا حتى قبل الوليد، يعني في أيام مروان، في عهد عبد الملك بن مروان هناك بدأت الفتوحات، لكنه تركزت في أيام الوليد واشتدت في أيام سليمان بن عبد الملك. وهذه الفتوحات كلفت الدولة الأموية الحالة الثقافية، يعني الدولة الأموية وجهت كل قواها وكل إمكانياتها حشدتها من أجل الحالة العسكرية، يعني عسكرة الدولة، وبالتأكيد أن هذه عسكرة الدولة ستترك آثار ثقافية سلبية سيئة متردية على الوضع الثقافي، على الوضع الفكري، بل على الوضع الاقتصادي أيضا. لذلك نجد نفوذ كثير من الأفكار، أفكار الجبر وأفكار القدرية وأفكار أخرى، يعني حقيقة دخلت في يعني الرؤية الإسلامية أو في الذهنية الإسلامية. الإمام الباقر عليه السلام تصدى لهذه الحالة وأوقف هذه الانهيارات الفكرية في العقلية الإسلامية أو في البنية الثقافية الإسلامية في الواقع. لذلك نجد أن الإمام الباقر عليه السلام استطاع وتمكن مع الإمام الصادق عليه السلام، وهذه ملاحظة مهمة، يعني عهد الإمام الباقر عليه السلام يتميز أن يكون الإمام الصادق عليه السلام إلى جنبه. صحيح أن الإمام الباقر عليه السلام كان مع أبيه الإمام زين العابدين عليه السلام، لكنه السلطة كانت تنظر إلى الإمام زين العابدين دون أن تنظر إلى ولده الإمام الباقر عليه السلام. لكن في عهد الإمام الباقر عليه السلام كانت الدولة تتعامل مع شخصيتين، مع شخصية الإمام الباقر عليه السلام وولده الإمام الصادق عليه السلام. لذلك كان هشام بن عبد الملك اللي هو بعد يعني بعد عمر بن عبد العزيز، يعني حينما مات سليمان بن عبد الملك وانتقلت إلى عمر بن عبد العزيز ثم انتقلت إلى هشام، هشام حقيقة كان يتعامل مع شخصية الإمام الباقر عليه السلام ويتعامل مع شخصية الإمام الصادق عليه السلام، حينما كان يرسل على الإمام الباقر يرسل على الإمام الصادق معه. لذلك هذا الإرسال، هاي الإرساليات التي كانت يعني من قبل هشام، وحقيقة يعني الوليد كان طاغيا جبارا فتاكا عاصيا، كما تعلمون أن الوليد يذكر الطبري وابن الأثير في الكامل والمسعودي وغيرهم، يذكر هذه يعني أقول هذه منقبة أو فضيلة هي من فضائل الأمويين، يعني لا نتوقع ولا نترجى من الأمويين إلا هذه الفضائل، إلا هذه المواقف. موقف الوليد هكذا، كان الوليد قرر لي يعني لضحالة عقليته ولانحرافه الديني وانحرافه الفكري، قرر أن يهين أن يهين الكعبة المقدسة مع قداسة الكعبة، وقرر أن يشرب الخمر. وأنا يعني لا أستطيع أن أقولها، ولكنها هذه هذا هو يعني التاريخ، هذا هو تاريخ الأمويين وتاريخ التاريخ العربي الذي يعني لا أقول كل العرب، ولكنه العرب الذين يفتخرون ببني أمية. يعني قبل يوم أو يومين بعض الفضائيات يعني أسمع أنها تفتخر بالتاريخ الأموي وتفتخر بالعطاء الأموي. أي عطاء؟ حينما يجعل الوليد يقرر أن يصعد على الكعبة ويشرب الخمر، يتناول الخمر، ولكنه حذره أخوه سليمان وقال أن الناس يعني ينتقمون منك لقداسة الكعبة. وبعد ذلك يعني غير من توجهاته. عبد الملك بن مروان يعني سبقه في ذلك حينما أشاع هذه الأحاديث، ونحن بمناسبة الحج وقداسة الكعبة ويعني الموسم موسم الحج، نذكر أن الزبيريين هؤلاء حينما استولوا على يعني مكة وعلى المسجد الحرام، وخشي عبد الملك بن مروان أن يلتقي الناس ويلتقي الشاميون مع الزبيريين. الزبيريون عندهم يعني إمكانية التحاور وإمكانية إلقاء الحجج، فخشي عبد الملك بن مروان أن يلتقي الشاميون مع الزبيريين في مكة، فمنع الحج، أعلن منع الحج. فلما منع الحج اعترض الناس عليه وقالوا كيف تمنع فريضة من فرائض الله؟ قال سمعت الزهري يروي عن النبي صلى الله عليه وآله يقول لا تسد الرحال إلا إلى ثلاث، إلى بيت الله الحرام، وإلى مسجدي هذا النبي يقول، وإلى بيت المقدس. فتمددون تروحون إلى الحج، لا تستطيعون أن تصلوا إلى بيت الله الحرام، ولا تستطيعون أن تصلوا إلى رسول الله، فاذهبوا إلى بيت المقدس. يعني بيت المقدس كان تحت سيطرته، لذلك جعل هذه قبة الصخرة وطواف الناس حول هذه الصخرة بدل الحجر الأسود بدل الكعبة. هذا هو تاريخ الأموي.
سمحت السيد، هذه حالة سياسية اليوم أيضا تفرض حالها على بعض الدول، وهناك من يمنعهم، هناك من يتسلط عليهم ويمنع حجاج هذه الدولة أو غيرها في
هم يمتلكون الحرم. هم يتصورون أنهم يمتلكون القرار الديني أو يمتلكون الفرائض الدينية، فيحيرون ويحرفون ويجعلون ما يجعلون، ويمتلكون الكعبة ويمتلكون البيت الحرام وهكذا. لذلك نجد أنه بقي 3 سنوات، يعني الشاميون الذين يفتخرون بالتاريخ الأموي وبالتاريخ الشامي كانوا يطوفون حول البيت، يعني بيت المقدس 3 سنين، يطوفون 3 سنين، ووقوفهم بدل أن يقفوا في عرفات يقفون ما أدري على جبل، يعني على كل حال هذا التاريخ، تاريخ يعني مؤلم حقيقة. حينما نريد أن نفتح مثل هذه الملفات تاريخ مؤلم. الإمام الباقر عليه السلام تصدى بكل جهده لإيقاف هذه الخروقات. الحديث النبوي يعني كان في عهد الوليد كان مستهدفا، في عهد معاوية وفي عهد الوليد كان هناك يعني متطوعون وضاعون كذابون يضعون الحديث بكم يريد الخليفة وماذا يريد.
وهل هذا هل ينطلي على الناس وهم أقرب إلى الرسول إلى عهد الرسول في هذه الفترة الزمنية القريبة؟
يعني نعم ينطلي عليهم لابتعادهم عن أهل البيت عليهم السلام. نعم ينطلي عليهم لأنهم ابتعدوا عن أهل البيت عليهم السلام. ولكن يعني لا ننسى أن هناك من العلماء حتى من لا يقول بإمامة الإمام الباقر عليه السلام أو الأئمة عليهم السلام، كانوا هؤلاء يعني يجلسون إلى الإمام الباقر عليه السلام يستمعون إلى أحاديثه ينقلون أحاديثه، مثل محمد بن المنكدر هذا الرجل يعني معروف أنه كان يلازم الإمام الباقر عليه السلام، مثلا غياث بن كلوب يعني هذا كان من تلامذة الإمام الصادق عليه السلام ولعله أدرك الإمام الباقر عليه السلام، وغيرهم من علماء المسلمين الذين حتى لا يقولون بإمامة الأئمة عليه السلام لكنهم يعتبرونهم أعلم الموجودين وأعلم الخلق، لأنهم يأخذون الفقه والحديث والعلوم كله عن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك نجد أن الإمام الباقر عليه السلام يعني اخترق هذه الخروقات الفكرية والحديثية وأوقفها عند حد أو عند بعض الحدود.
أحسنتم سمعت السيد، حقيقة تفضلت بأن هناك هذا الحكم الجائر، هذه حالة الاستهتار في الحكم والتجني على الأمة، أظهرت حركات مناهضة للدين ومناهضة للحركة الإسلامية الصحيحة. سمعت السيد، دور الحاكم كان كما تفضلت أيضا يثري هذا الانحراف ويحاول حتى إبعاد أهل البيت عن منصبهم الحقيقي، ولكن كانوا يلجؤون إليهم أيضا في بعض الأمور، كانوا يراقبون حركاتهم ويراقبون توجه الناس إلى الأئمة لا سيما الإمام الباقر عليه السلام والإمام الصادق. سمحت السيد، هذه المناظرات أيضا أخذت جانب في البلاط الأموي، وكان الإمام باقر عليه السلام يتصدى لها. هذا التصدي وهذه حالة المناظرة لنا أن نقف عندها ونأخذ بجانب آخر المناظرات التي سيقوم بها مولانا الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف مع الأمم الأخرى، مع الديانات الأخرى، المذاهب الأخرى.
طبعا حركة أهل البيت عليهم السلام مبنية على الحوار، يعني أهل البيت عليهم السلام حينما استطاعوا أن يعني يحتلوا مساحة واسعة من الحالة العلمية في الأمة الإسلامية، والحصار بالرغم من الحصار، بالرغم من المطاردة، بالرغم من الحبس والسجون، لكن مثل أهل البيت عليهم السلام كانوا يحاورون الناس، يحاورون الآخر حتى شيعتهم، ولكن كانوا يحاورون الآخر بها حوارات يعني معروفة حتى مع الديانات الأخرى. حالة الإحباط غير موجودة عند الأئمة عليهم السلام، يعني حينما كان الإمام الباقر عليه السلام يؤخذ من المدينة إلى الشام ويستدعى من قبل هشام، طبعا أكثر ما استدعاه هشام، هشام كان طريقته هو الاستدعاءات المتكررة، وهو الذي يتشابه مع أبو جعفر المنصور العباسي، يعني المنصور العباسي وهشام في سيرة واحدة. أيضا كان المنصور العباسي يستدعي الإمام الصادق عليه السلام في كل فترة، يستدعي ويعني يكلمه بكلام يعني لا يليق بمقام الإمام الصادق عليه السلام، ثم يرجعه يتهمه هكذا تشق عصر المسلمين كذا إلى آخره. هشام أيضا كان يرسل ويبعث على الإمام الباقر عليه السلام. هذه الحالة طبعا هشام كان يعلم أن مرور الإمام الباقر عليه السلام على هذه المدن، هذا الخط الذي يسلكه الإمام الباقر عليه السلام حينما يأتي من المدينة إلى الشام، هو حالة تبليغية، حالة تبليغية. لذلك كتب إلى عماله أن ينشر هذا الكتاب ويعممه على كل الناس، على كل المسلمين حينما يمر الباقر عليه السلام على مدنهم، أن برئت الذمة، كل من يبيع أو يشتري يعني أو يتعامل مع محمد بن علي لا حد يتعامل، لا تبيع، لا تلتقي به، لا تكلمه، لا إلى آخره. الإمام الباقر عليه السلام محاصر مراقب، لكن مع هذا كان الإمام الباقر عليه السلام يعني يحاول أن يدخل في صميم هذه الحالة، الحالة العامة والحالة الشعبية، ويحاور الناس، ويحاور حتى أهل الديانات الأخرى، النصارى له محاورات. لذلك استغل الإمام الباقر عليه السلام هذا التنقل والاستدعاء من المدينة إلى الشام من خلال حوارات متعددة ومتكررة. هذه الحوارات حقيقة أربكت النظام الأموي، أربكت هشام بالتأكيد. ولذلك هشام كان يبعث مع الإمام الباقر عليه السلام مجموعة من الناس يعني أو من الجيش ومن الحرس يمنعه من الالتقاء، لكنه حكمة الإمام الباقر عليه السلام كانت تستدعي أن يستقطب هؤلاء الناس، أن يستقطب هؤلاء العلماء من الديانات الأخرى، من النصارى، من غيرهم، ويحاورهم، وكانوا يخرجون بنتيجة القناعة مع الإمام الباقر عليه السلام. هذه الحوارات مبنية يعني ليس فقط الإمام الباقر عليه السلام، لكن الإمام الباقر استغل هذا الظرف، هذا التنقل استغله، وأخذ يتكلم مع الناس ويحاورهم. نعم، حركة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف مبنية على ذلك، مبنية على الحوار. الإمام المهدي عجل الله فرجه حينما يريد أن يطرح أطروحته أو فكرة أو موجبات حركته لا بد أن يحاور، وهذا الحوار طبعا تذكره الروايات، حوارات متعددة مع أصحابه، حوارات متعددة مع مخالفيه، حوارات متعددة مع المتمردين على حركته، مع الخراساني حينما يخرجون مع الخراساني وهم البترية، يعني الفكر البتري.
وهذا ينافي سمحت السيد الذي يقول أن الإمام يقوم بالسيف ويقتل وتكون هناك حالة،
لا أبدا، هذه طبعا بالتأكيد هذه حالة يعني حالة أشيعت في يعني لعلها أشيعت يعني قريبا، أشيعت قريبا حينما أرادوا أن يربطوا الحالة الإسلامية بالحالة الإرهاب، ويجعلون دولة الدولة المهدوية هي دولة الخلافة كما يدعون، دولة الدولة الداعشية. لذلك هم الدولة الإسلامية التي تقوم في آخر الزمان، أصحاب الرايات السود، هي هذه الدولة المهدوية التي ينادي بها المسلمون. لذلك هذا خلط أوراق، يعني حقيقة خلط أوراق واستهداف للقضية المهدوية بالصميم. نجد أن الإمام المهدي عبد الله رجل الشريف يبني يعني حركته على هذه الحوارات، وبالتأكيد ستثمر هذه الحوارات إلى حد بعيد جدا، ولعلنا في يوم من الأيام نذكر هذه المواقع التي يذكرها الإمام علي أو يقف عندها الإمام
في خريطة ظهوره
عند ظهوره أو بعد ظهوره، كيف يحاور الناس، كيف يحاور المخالفين، كيف يحاور أصحابه، كيف يحاور أتباع المقربين إليه، وهكذا. فإذا هي الحركة حركة حوار أكثر من كونها حركة عنف وقتل ودماء كما يتصورها البعض.
أحسنتم سمحت السيد، جزاكم الله خير الجزاء. سمحت السيد، يعني حقيقة أود أن أسأل عن تمهيد الإمام باقر لدولة العدل الإلهي بقيادة الإمام سلام الله عليه، وأيضا حتى لا أخذنا الوقت إلى مسألة الحوار فيما يخص مولانا الإمام مسلم بن عقيل، عفوا مسلم بن عقيل سلام الله عليه، هو إمام بالجهاد والبطولة إن شاء الله. سمحت السيد، هذا التمهيد لدولة الإمام بالتأكيد كلهم قائم بأمر الله وكلهم له الولاية التكوينية، لكن الكل من هؤلاء الذين سبقوا الإمام مهدوا كل بحسب دوره ومكانته وبزمانه والظروف الخاصة بذلك الإمام.
مؤكد أن هناك مرحلة، يعني مراحل مهمة في الحركة المهدوية أو في الثقافة المهدوية. مرحلة التأسيس من قبل النبي صلى الله عليه وآله، أسس لهذه الحركة أو لهذه النهضة بأحاديثه المعروفة بين الفريقين، الآن يرويها الفريقان. واستمرت هذه الحركة التأسيسية حتى إلى عهد الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، سيدة الزهراء كذلك سلام الله عليها، الإمام الحسن، الإمام الحسين. بدأت حالة التمهيد، يعني المرحلة التمهيدية، يعني باكورة الحالة التمهيدية في أيام الإمام الزين العابدين عليه السلام، لكنه قويت واشتدت في أيام الإمام الباقر عليه السلام، اشتدت في أيام الإمام الباقر عليه السلام، لأن هناك أحاديث يعني لا يستطيع الإمام زين العابدين عليه السلام طرحها، إنما يشير إشارات أو يذكر الناس أو يرجع العقلية الإسلامية إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وآله. لكن في عهد الإمام الباقر عليه السلام استطاع أن يتحدث عن الملاحم والفتن كما هم يعني يعبرون عنها، اللي هي علامات الظهور. نجد أن الحالة التأسيسية لعلامات الظهور من قبل الإمام الباقر عليه السلام، لكن الحالة التمهيدية أو حالة التعبئة أو التحشيد من قبل الإمام الباقر عليه السلام، لأن المجتمع الإسلامي مر بحالات من الإنهاك. يعني حقيقة في أيام الإمام الباقر عليه السلام هناك يعني ثورات سبقت عهد الإمام الباقر عليه السلام وامتدت في أيام الإمام الباقر عليه السلام، كحركة الحر في المدينة والتوابون التي سبقتها أو بعدها بقليل، حركة المختار، حركات أخرى، حركات يعني ثورات، لا أقول تمردات لكنها ثورات خرجت على الأمويين. نجد أن هذه الحركات بسبب الضغط الذي استعمله الأمويون من القتل والتعسف وهتك الأعراض وأخذ الحقوق وإلى آخرها، نجد أن هناك حاجة لإيجاد أو إبراز حالة الحالة يعني الأمل لدى المسلمين. كيف يتولد هذا الأمل؟ بالتأكيد أنه يتولد من خلال أطروحة لقائد موعود، لقائد منتظر. ولذلك نجد أن الإمام الباقر عليه السلام بدأ بهذه الحركة، الحركة يعني أخذ يحشد، يمهد ويحشد، يحشد العقلية الإسلامية، الذهنية الإسلامية بأحاديث. لذلك نجد مثلا علامات الظهور أكثر يعني أو بداياتها، لا أقول أكثرها، لكن بداياتها كانت في زمن الإمام الباقر عليه السلام.
الإشارة
لذلك نجد مثلا بداية أو إشارة إلى العلامات الحتمية الإمام الباقر عليه السلام، أسس العلامات هذه، أسس كثيرا يعني علامات الحتمية ذكرها، علامات غير الحتمية ذكرها. جاء الإمام الصادق عليه السلام فصل أكثر وأكثر، لأنه في عهد الإمام زين العابدين عليه السلام لا يستطيع الإمام زين العابدين أن يشير حتى لإشارات بسيطة لحركة الإمام المهدي عليه السلام، إنما يريد أن يذكرهم بأحاديث النبي صلى الله عليه وآله، لأن كان مستهدف الإمام زين العابدين عليه السلام. لذلك أقول هذه الفسحة من الحركة التي يعني كان مرت في أيام صراع الوليد بن عبد الملك وسليمان بن عبد الملك، استغلها الإمام الباقر عليه السلام وحشد كثير من هذه الأحاديث المباركة التي أسسها الإمام الباقر عليه السلام لتحشيد ذهنية عامة لاستقبال الحالة المهدوية أو النهضة المهدوية.
أحسنتم سمعت السيد، جزاكم الله خير الجزاء. سمعت السيد، لا يفوتنا حقيقة أن نقف عند شخصية يعني إذا سمحت السيد المخرج يعني نستمر إن شاء الله معنا. نعم، إذن نكمل أيضا معك سمحت السيد ومع السادة المشاهدين. إذا أخذنا هذه الشخصية مسلم بن عقيل، عالم من علماء آل محمد، كان يتصف بالشجاعة، كان له ما مقومات تختلف عن غيره. سمحت السيد، هنا اختيار معصوم، له رؤية في أن اختار من يكون له سفير من ينوب عنه. وإذا أخذنا النموذج الإمام الحسين وبعد ذلك الإمام المهدي سلام الله عليه، في اختيار الصفوة ممن يأخذ النيابة أو السفارة عنه.
من المؤكد أن شخصية مسلم بن عقيل عليه السلام تعرف ب يعني سفارته للإمام المعصوم عليه السلام، وماذا ذكر الإمام الحسين عليه السلام عن شخصية المسلم عليه السلام، وكيف قرضه حينما قال بأنه أرسلت إليكم مثلا ثقتي وابن عمي والثقة من أهل بيتي إلى آخره من الكلمات التي هي حقيقة تعطي صورة وانطباع لشخصية مسلم بن عقيل عليه السلام. المشكلة في يعني في هذه السيرة المباركة العطرة، هناك خلط في الأوراق التاريخية، وأعتقد أن الباحث والمحقق مهما أن بذل جهدا لكنه لا يستطيع أن يصل إلى حالة من الحالات القطع في هذه الحركة. لماذا؟ لأنه نجد أن الروايات أو تحشيد الروائي ضد مسلم بن عقيل عليه السلام أولا وضد أهل الكوفة ثانيا، جعلت الذهنية العامة تتلقى المشهد هكذا، تتلقى مشهد الكوفيين بأنهم متهمون، تتلقى مشهد مسلم بن عقيل عليه السلام بأنه يعني ضعف عن تنفيذ المهمة. لذلك نجد أن الروايات، حينما نريد أن نقف عند الروايات، مهمة مسلم بن عقيل عليه السلام، لم نجد لمسلم بن عقيل مهمة سوى أنه يستطلع، حالة استطلاع وأخذ البيعة فقط. يعني لم يكن مهمة أو لم تكن مهمة مسلم بن عقيل عليه السلام الاستيلاء على الكوفة كما تصورها الروايات، وهذا التصور هو طعن بمسلم بن عقيل عليه السلام، بمعنى أن الإمام الحسين عليه السلام أرسله للاستيلاء على الكوفة، ولكن مسلم فشل في هذه المهمة، لم ينجح في هذه المهمة. لذلك نجد أن هناك كثير من الروايات تحاول، وهذه الروايات أموية بالتأكيد، يعني الجهد الأموي لم يسكت عن شخصية مسلم بن عقيل عليه السلام حتى حشد كثير من الأكاذيب. ومثلا على سبيل المثال أن مسلم بن عقيل عليه السلام حينما ذهب معه اثنان من يعني من أصحاب الدليل، دليل الطريق، يدلونه على الطريق، انتهى عندهم الماء أو نفذ عندهم الماء، فمات الدليلان وتطير مسلم وكتب إلى الإمام الحسين عليه السلام أن يعفيه عن هذه المهمة، فلم يقبل الإمام الحسين عليه السلام. طبعا طعن في الإمام الحسين، طعن في مسلم بن عقيل، طعن في، ولذلك نجد أن مثل هذه الروايات للأسف الشديد تسوق، يعني حتى على سنة البعض، يعني بعض الناس تسوق هذه الروايات على أن مسلم بن عقيل عليه السلام هكذا هو أراد أن يعفى من المهمة، لكنه الإمام الحسين عليه السلام أصر على مواصلة الطريق. مسلم بن عقيل عليه السلام دخل الكوفة بمهمة واحدة وهي أخذ البيعة، استطلاع الحالة الكوفية، استطلاع الحالة الكوفية، يعني إرسال كل هذه التقارير، رؤية مسلم بن عقيل عليه السلام حول الكوفيين للإمام الحسين عليه السلام، حتى بعد ذلك الإمام الحسين كيف يتحرك، كيف يتوجه، كيف يتعاطى مع الجهد الكوفي، هذا الجهد الذي يعني أسسه إمام أمير المؤمنين عليه السلام. الملاحظ في روايات مسلم بن عقيل عليه السلام نجد أن إلقاء المسؤولية كلها على شيعة الكوفة. يعني في روايات المبثوثة في الكتب وفي سيرة مسلم بن عقيل عليه السلام سواء كان في تاريخ الطبري وغيره نجد أن هناك إدانة للكوفيين، هم الذين خذلوا مسلم بن عقيل عليه السلام، هم الذين قتلوا مسلم بن عقيل، هم الذين غدروا بمسلم بن عقيل عليه السلام وهكذا، ثم يؤول الأمر إلى أنهم هم الذين قتلوا الحسين عليه السلام بعد ذلك. طبعا هذه للأسف الشديد هذا التسويق الإعلامي الذي تستخدمه بعض الفضائيات اليوم تحاول أن يعني تبرر موقف يزيد بن معاوية وموقف الأمويين من قتل الإمام الحسين عليه السلام وتلقي اللائمة على شيعة أهل الكوفة، على شيعة الكوفة. لكنه حينما نريد أن نبحث في هذه الأوراق الكوفية نجد أن هناك كثير من الإشكالات أدخلت في التاريخ الكوفي واتهم الكوفيون وطعن في ولاء الكوفيين مع أن الكوفيين حقيقة يعني أهل ولاء، أهل هم تربية أمير المؤمنين عليه السلام،
سلام الله عليه، نعم.
من غدر ومن تخاذل ومن تراجع هم الأمويون، يعني الخط الأموي، التيار الأموي في الكوفة، التيار الأموي في الكوفة هو الذي تخاذل عن مسلم بن عقيل وعن نصرة مسلم بن عقيل عليه السلام، وإلى شيعة الكوفة لم يتخاذلوا. نعم حدثت هناك إحباطات، حدثت هناك حالات من التوهين للحال الكوفية، يعني فتوا في عضد الثوار أو في عضد المناصرين لمسلم بن عقيل عليه السلام بالدعايات والإشاعات، وما يحدث عندنا اليوم، ما يحدث عندنا اليوم هو حدث فيما قبل في الكوفة وفي غيرها. لذلك نجد أن التاريخ الكوفي يحتاج إلى قراءة متأنية، وبشرط أن لا تخلط هذه الأوراق، يعني التاريخ الأموي بالتاريخ الحقيقي للكوفة، حتى نجعل الكوفة يعني هي حقيقة مدار الولاء كما يعني وصفها أهل البيت عليهم السلام، وركز عليها أئمة أهل البيت عليهم السلام بأن الحالة الكوفية حالة الولاء وحالة المحبة لأهل البيت.
سلام الله عليهم أجمعين. سمعت السيد ربما بدقيقة أو دقيقتين قبل الفاصل، هذه المنازعات في الكوفة هناك كما تفضلت هناك من الأمويين، هناك تيارات مختلفة جاءت وتحشدت من أجل أن تكون مناهضة لثورة الإمام الحسين، مسلم بن عقيل وقف ضدها وكان يعلم، والدليل أنه كان بإمكانه أن يقوم بحالة يعني مضادة، لكن أخذ الأوامر من الإمام الحسين سلام الله عليه بأن يكون مسالما.
بالتأكيد أن مسلم بن عقيل عليه السلام يعني لم يرد أن يدخل في معركة ولا في قتال، مسلم بن عقيل عليه السلام لم تكن مهمته مهمة القتال، إنما هي مهمة التبليغ، مهمة الاستطلاع. لذلك مسلم بن عقيل عليه السلام حينما ضرب أمثلة لاحترام الحقوق، حينما عرض عليه مثلا أن يقتل عبيد الله بن زياد، حينما يدخل إلى بيت هاني بن عروة وأشار عليه هاني وأشار عليه شريك على أنه إذا دخل عبيد الله بن زياد قتل، نعم بالحسابات المادية صحيحة، يعني هذا تفكيرنا وتفكير الآخرين أنه إذا قتل عبيد الله بن زياد استقرت الكوفة وانتهت، لكن مسلم بن عقيل عليه السلام على الظاهر أنه كان ينظر إلى المبدأ أكثر مما كان ينظر إلى، بل لا أقول على الظاهر بل من المؤكد مسلم كان ينظر إلى المبادئ أكثر مما ينظر إلى النتائج المادية، النتائج المادية السريعة حينما يقتل عبيد الله ويغتاله الكوفة تذعن إليه، هذا صحيح، لكنه بعد ذلك ماذا سيكتب التاريخ؟ مسلم بن عقيل عليه السلام لم يفعل شيئا فكتب عنه ما كتب واتهم ما اتهم، فكيف إذا قتل عبيد الله بن زياد؟ سيكون عبيد الله بن زياد مظلوما شهيدا بريئا مصلحا، ومسلم بن عقيل عليه السلام صاحب سلطة وصاحب قتل صاحب كذا صاحب دماء سفك دماء، يريد أن يجعل الكوفة تحت سيطرة ابن عمه الحسين عليه السلام. هكذا يقلبون الحقائق وهكذا يغيرون التاريخ، لكن مسلم كان ملتفتا إلى ما بعد 1000 سنة كيف يحدث وكيف يتكلم التاريخ وكيف يكتب التاريخ.
سمعت السيد الأسئلة حقيقة وردت وكالمعتاد تتنوع، ولكن الأغلب يعني يبحث عن الوضع الراهن. نبدأ مع الأخ محمد من بغداد. بما يخص مولانا الإمام الباقر عليه السلام يقول لابد أو في إشارة من قبلكم على تسليط الضوء على أخوة الإمام الباقر عليه السلام وزوجاته وبعض من شذرات حياته سلام الله عليه.
طبعا الإمام الباقر عليه السلام له من الأخوة عدد غير كثير يعني عدد محدود من أخوة الإمام الباقر عليه السلام، هو عبد الله وزيد، وزيد هو الذي يعني يتم التركيز عليه، يعني المؤرخون أغفلوا كثير من حياة أخوة الإمام الباقر عليه السلام، وكان التركيز على زيد بن علي لكونه صاحب الحركة المعروفة، حركة التصحيح حقيقة، أو حركة يعني التصدي لانحراف الأمويين. نجد أن زيد بن علي عليه السلام حقيقة ومن أهم يعني الرجال الذين برزوا في حياة الإمام الباقر عليه السلام وساندوا أطروحة الإمام الباقر عليه السلام. وأما الأخوة الآخرين وهو عبد الله وغيره، هم هؤلاء يعني كانوا تبعا للإمام الباقر عليه السلام، لم يكن هناك لهم تحرك كثير وكبير كما كان في إبراز شخصية زيد عليه السلام، كونه الثائر وكونه حليف القرآن كما أطلق عليه في كثير من الروايات.
وزوجاته سلام الله عليه.
أما زوجات الإمام، هو زوجة واحدة، يعني زوجة الإمام الباقر عليه السلام هي زوجة واحدة، هي أم الإمام الصادق عليه السلام، ولم يعني يتزوج أو يتسرى الإمام الباقر عليه السلام كما أشيع يعني مثلا عن الأئمة عليهم السلام، الأئمة لم يتزوجوا زوجات كثيرة. نعم هناك حالة من حالات الاستثناء لأئمة أهل البيت عليهم السلام، مثل الإمام الكاظم عليه السلام تزوج بعدة زوجات وله عدة أولاد وبنات، بالتأكيد للمطاردة التي حصلت في أيام الإمام الكاظم عليه السلام. لذلك نجد أن شخصية الإمام الكاظم عليه السلام اقتضت، أو سيرة الإمام الكاظم عليه السلام اقتضت تعدد الزوجات والإنجاب الكثير من قبل الإمام الكاظم عليه السلام، حتى وصل إلى عدد 42 في بعض الروايات، 42 ولد وبنت. أما بالنسبة للإمام الباقر عليه السلام فلم يقتص، يعني يكون للإمام الباقر عليه السلام من زوجات إلا زوجة واحدة، وهي أم الإمام الصادق عليه السلام، وبالتأكيد لم يتسرى إلا لعله، أو لم يذكر التاريخ ذلك.
أحسنتم سمعت السيد، جزاكم الله خير. سمعت السيد، الأخ أبو سعد من الديوانية يقول هل أن مراجع الدين وكلاء بالوكالة العامة عن الإمام، وهل لهم أو لبعضهم لقاء مع الإمام سلام الله عليه؟
يعني إذا فهمت الوكالة العامة يعني وكالة المطلقة، لا أعتقد أن يعني المقصود هكذا. مراجع الدين هم وكلاء الإمام، لكن وكلاء الإمام في استنباط الأحكام الشرعية، في تقويم النصوص الإسلامية، في توجيه الأمة، في قيادة الأمة، نعم. أما أن تكون هناك وكالة مطلقة يعني كما في الإمام، وهذه طبعا طروحات، يعني طروحات مختلفة، من يقول مثلا بإطلاق ولاية الولاية للمرجع أو للفقيه، وبعضهم يختصر ولاية الفقيه ويضيقها حتى يكون كعدول المؤمنين. لكنه في التأكيد، بالتأكيد أن الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف تقتضي غيبته أن تكون هناك مجموعة من القادة، من العلماء، من المراجع الذين يرجعون إليه أو ترجع إليهم الأمة. وبالنسبة إلى اللقاء، طبعا هذا لا يمكن أن يعني يحدد أو يعني يلزم به، لأنه إن كان لقاء حقيقيا يعني مع الإمام فالعالم لا يتكلم بذلك، وإن كان غير موجود بالتأكيد أو أنه لا يمكن أن يتحقق، أيضا لا يمكن للعالم أن يدعي ذلك. إذن مسألة اللقاء بالإمام عليه السلام هذه مسكوت عنها، وهي حالة من حالات مقتضيات السرية لحركة الإمام وغيبة الإمام عليه السلام.
أحسنتم سمعت السيد. الأخ عبد العباس من الكويت، تحية للأخ عبد العباس ولكل المشاهدين حقيقة، يقول سمعت السيد أنه هناك بعض الدراسات أو إشارات بتوضح بأن هناك أطباق فضائية وتحضير لغزو الأرض من قبل دول كبرى أو حتى من الفضاء الخارجي. يقول في دولة العدل الإلهي، هل هناك انفتاح على الكواكب الأخرى ونحن الآن هناك وفق الرؤية العلمية الآن والأبحاث العلمية، هناك اتصال ربما، وهناك من يبحث عن حياة في كواكب أخرى.
حقيقة أن البحوث العلمية تثبت أن هناك يعني محاولات جادة لدراسة الحياة أو إمكانية الحياة على الكواكب الأخرى، وبعضهم يعني من يعني وصل إلى حالة من حالات بعض القناعات، أكون كل القناعات بأن المريخ ممكن أن يسكن فيه أو إلى آخره، لكنه عندنا روايات حقيقة، هذه الروايات لعلها هي غير مستكشفة لحد الآن، أن في بعض هناك بعض العوالم، لكنه هذه العوالم لم تستكشف، لم تتحدث عنها الروايات كثيرا، لم تفصل فيها الروايات، ولعلها فصلت لكنها فصلت للخواص من شيعة أهل البيت عليهم السلام، من يعني من للخواص من أصحابهم أودعوا عندهم هذه الأسرار، وبعد ذلك ممكن أن يكون العلم قد أثبت ذلك، أو أن الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف يشير إلى هذا. بالتأكيد أن الإمام الحجة هو إمام ليس على أهل الأرض، بس بل كل ما خلق الله تعالى ما يرى وما لا يرى، لذلك نجد أن الإمام هو حجة على كل شيء سواء كان في الأرض أو في غيرها من الكواكب. لكنه هذا طبعا بحث يعني غير يعني بحث فكري وبحث بكر، يعني لم يتحدث عنه العلماء، لم يجرأ العلماء يعني علماء الفلك والعلماء المهتمين بهذه الشؤون أن يفتحوا هذه الملفات، لأنه تحتاج إلى حالة من حالات يعني الحالة التجريبية، وهذه الحالة التجريبية غير ممكنة، ممكن أن تكون ممكنة في يوم من الأيام، وممكن أن تكون قد عثرنا على روايات أكثر تفصيلا وأكثر تجزئا لمثل هذه الحياة التي تشير إليها بعض الروايات وبعض يعني التنبؤات.
حسنتم سمحت السيد، جزاكم الله خير. سمحت السيد، الأخ سجاد من كربلاء يقول: لو جاءنا شخص يأتي من قبل الإمام ويدعي أنه قريب للإمام، نطالبه بدليل، ما هذا الدليل الذي نطالبه؟
طبعا إذا أردنا أن نثبت أنه هو قريب إلى الإمام عليه السلام أو من أصحاب الإمام، بالتأكيد أنه جزء من الولاية التكوينية لديه، يعني لديه حالة من الولاية التكوينية، نطالبه بمقدار أو بحدود هذه الولاية التكوينية. ممكن أن نسأله ببعض المغيبات، ممكن أن نسأله ببعض الأمور التي تغيب عن إنسان العادي، ممكن أن نسأله بأن يثبت شيئا ما كإعجاز معين حتى يثبت صحة كلامه وصحة ارتباطه بالإمام الحجة. وعندنا كثير من الروايات تشير إلى أن السفراء الذين اتصلوا بالإمام عليه السلام عندهم حالة من حالات الحالة التكوينية، يعني حالة الولاية التكوينية، وهذه الولاية التكوينية أثبتت قربهم إلى الإمام المعصوم، مثل حسين بن الروح. الحسين بن الروح له يعني مواقف وحالات يعني شهد الناس بأن هذا الشخص وهذا السفير قريب إلى الإمام عجل الله فرجه الشريف، لما يمتلك من الولاية التكوينية من معرفة اللغات مثلا، من الإخبار عما في ضمائر الناس مثلا، وهكذا. طبعا بالتأكيد نطالبه ببعض الأدلة، وأنا متأكد أنه هؤلاء لا يستطيعون أن يصلوا إلى جزء من هذه الحقائق.
أحسنت مسمعت السيد. والسؤال من الأخ رياض من كربلاء في مسألة الإشكالات العقائدية، وأنا حقيقة هذا السؤال ربما في مكان آخر أو في برنامج آخر، ولكن أيضا بما يتعلق بأننا في سيرة حياة أحد الأئمة سلام الله عليهم أجمعين وتحت بركاته مولانا الإمام باقر، يقول: هناك إشكاليات في العقائد الخمسة التي نقول فيها، أو الأصول الخمسة التي نحن نعتقد بها كشيعة، ليس لها أصل في مبادئنا وإنما أخذناها من مذاهب أخرى.
بالتأكيد هذه هي يعني هذه الدعاوى وهذه الطروحات هي من مقتضيات التشكيك بثقافة أهل البيت أو بفكر أهل البيت عليهم السلام. في السابق لم نسمع ما يعني يثير من هذه التشكيكات أو من هذه الشبهات. بالتأكيد أن هناك تيارات فكرية جديدة تحاول أو تسعى إلى إرجاع هذه الأفكار أو هذه الطروحات إلى المدارس الأخرى كمدرسة المعتزلة والمدارس الأشاعرة، وهذا اشتباه بالتأكيد. هؤلاء حينما يطرحون هذه الطروحات هم يطرحونها على أناس بسطاء أو طيبون أو سذج أو لديهم ثقافة يعني متدنية بحيث أنه لا يستطيعون أن يميزوا ويفككوا بين مرحلة المعتزلة وبين مرحلة الإمامية وبين مرحلة الأشاعرة. هذا الخلط أو هذا الخليط الذي يدعونه هؤلاء بالتأكيد سيجعل الكثير من هذه الشبهات يعني مستفحلة في الذهنية العامة في الحالة المجتمعية. لذلك نجد أن المعتزلة والأشاعرة هم جاءوا بعد يعني بعد فكر أهل البيت عليهم السلام، بعد الحالة الإمامية، بعد الطروحات الإمامية. هؤلاء يعني متأخرون جدا، أخذوا عن أهل البيت عليهم السلام، أخذوا العدل وأخذوا المعاد وأخذوا التوحيد وأخذوا الإمامة. وبالتأكيد أن من أسس للتوحيد هو الإمام أمير المؤمنين عليه السلام. من أسس لعقيدة النبوة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام. فليرجعوا إلى نهج البلاغة وليجد الخطب في توصيف النبي صلى الله عليه وآله، والحديث المشهور حينما جاء أحدهم إلى الخليفة الثاني يسأله صف لي نبيكم، أحد اليهود قال لعمر بن الخطاب صف لي نبيكم، قال لا أصفه ولكن أصفه هذا، وأشار إلى أمير المؤمنين عليه السلام في وقته، قال يعني هو الذي سيصف لك النبي صلى الله عليه وآله. وصفه النبي، وصف يعني لهذا اليهودي يعني مقتضيات النبوة، شخصية النبي صلى الله عليه وآله، سيرة النبي، وهو كان يعني هو المختص في هذه الشخصية. أما بالنسبة للإمامة، الإمامة لا يقول بها أحد سواء يعني أئمة أهل البيت عليهم السلام وشيعتهم. أما المعاد والعدل هذه طروحات يعني طروحات موجودة في حديث الأئمة عليهم السلام، والمعتزلة والأشاعرة أو المعتزلة عفوا أخذوا هذه أو بعضها وركبوها وحاولوا أن يخلطوا بين طروحات أهل البيت عليهم السلام وبين طروحاتهم العقلية وبين طروحات الأشاعرة ليخرجوا بمذهب عقلي جديد آخر يناقض أهل البيت عليهم السلام ويناقض فكر أهل البيت وطروحات أهل البيت. إذن هي المسألة مسألة تشكيك وليس أكثر من ذلك.
أحسنتم سمحت السيد على هذا التوضيح. سمحت السيد، الأخ حيدر من كربلاء يسأل بأن هل يأجوج ومأجوج وفق المعلومات لهم علاقة بظهور الإمام؟
طبعا حينما نريد أن نستقصر الروايات والحالات التفسيرية لحركة يأجوج ومأجوج نجد أن هؤلاء من يعني من علامات قيام الساعة، يعني من علامات قيام يوم القيامة، وليس كما يعني يدعي البعض أنها من علامات ظهور الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف. هناك خلط واضح ولا علاقة بظهور أو بحركة الظهور بيأجوج ومأجوج.
أحسنتم سمحت السيد. الأخ نسيم من ميسان يسأل عن شخصية عوف السلمي سمحت السيد.
طبعا تحدثنا عن شخصية عوف السلمي. طبعا هذه الشخصية شخصية حقيقة متمردة على الحالة العامة، يعني على الحالة يعني نعبر عنها على الحالة الشامية. حينما يظهر السفياني نجد أن عوف السلمي هو صاحب الجزيرة، جزيرة في العراق، يقود هذه يعني بعض السرايا أو يقود بعض الحركات في الجزيرة، ويحاول أن يوقف حركة السفياني. بالتأكيد هو معارض للسفياني، غير مناصر للسفياني، وأيضا غير مناصر للإمام المهدي عجل الله. يعني حالة مستقلة أو شخصية مستقلة لوحدها، لكن لا تريد أو تنافس السفياني. لذلك هو يتحرك، هذا الشخص عوف السلمي يتحرك إلى دمشق ليوقف أو يقتل السفياني، لكنه السفياني يعاجله، هذه يعني ملخص الروايات، السفياني يعاجله فيأخذه ويقتله على مدرج دمشق.
سمح السيد أحسنتم. وهنا سؤال أو أكثر من سؤال في من الأخ عبد الرحمن من البصرة وأبو محمد من بيقار والأخ حسين من بغداد، ربما تتشابه الأسئلة. الأخ عبد الرحمن في مسألة الدواعش في انحصارهم في دير الزور في الشام له علاقة بظهور الإمام، أيضا أبو محمد من بيقار علامات الظهور هل تشكل إخطار أو تحذير حتى يستعد المؤمن لمواجهتها؟ أما الأخ حسين يسأل عن شخصية السفياني هل يدخل العراق؟
أما السفياني لا يدخل العراق، وقلنا ذلك مرارا وتكرارا. وأما بالنسبة إلى شخصية يعني أو حركة داعش وغيرها، هذه طبعا تمهيد، قلنا أنها تمهيد لداعش. واليوم بالتأكيد نجد أن ما نسمع من إلقاء هؤلاء يعني هذه يعني هذه الحثالات من العصابات الإرهابية الداعشية على الحدود العراقية، بالتأكيد تريد أن يعني هؤلاء لا يفكرون بمصلحة العراق بقدر ما يفكرون بمصالحهم، فليحترق العراق واللي يفعل به ما يفعل. المهم أنه أن تكون حدودهم يعني مؤمنة وداخلهم مؤمن، فليحدث في العراق ما يحدث. بالتأكيد هذه يعني لا يعني حقيقة هي بداية أو تمهيد لحركة السفياني، لكن كما قلنا على المدى البعيد، يعني لا يمكن أن نجزم أو نقطع على أنها هي حركة سفيانية، ولكنها هي صور سفيانية أو تمهيدات سفيانية أو بدايات سفيانية، لكنها على المديات البعيدة تؤسس لحركة السفياني ولحقد السفياني على العراقيين وعلى شيعة أهل البيت عليهم السلام بالخصوص.
أحسنتم سمعت السيد. الأخ أبو محمد من بغداد يقول هذه حركة النيزك في شهر أيلول وظهور هذا النيزك ويضرب الأرض له علاقة بالظهور والكسوف والخسوف الذي حدث في الشهر الماضي؟
أولا بالنسبة إلى الخسوف والكسوف كما تفضلتم وأجبتم عن
الإجابة منكم أخذناها سمعت السيد.
نعم طبعا الكسوف والخسوف في شهر رمضان يكون، وبالعكس يعني يكون في أول الشهر الكسوف وفي آخر الشهر الخسوف، خسوف القمر، آياتان يعني لم يخلق الله تعالى أو لم يجعلهما منذ أن خلق آدم كما في تفسير الإمام الباقر عليه السلام صاحب الذكرى. بالنسبة للنيزك طبعا إذا كان النيزك يعني مقصود منه المذنب، فالمذنب موجود في الروايات حقيقة، المذنب موجود في الروايات، لكن المذنب له خصوصياته وله مواصفاته في الروايات، يعني لا يمكن أن نجعل المذنب هو النيزك. نعم إذا قصد الأخ أو قصدت بعض الدوائر الفلكية في تنبؤاتها أن هذا النيزك هو مذنب، فممكن أن يكون هذا المذنب يعني هو المقصود في الروايات، لكن هذا المذنب للعلم أن يكون مذنبا يعني يبدأ يلتقي يعني رأسه بذيله كما في الروايات
كالدائرة.
هذا هو المذنب يعني التي أشارت إليه الروايات. وأما النيزك فيختلف بالتأكيد، لكنه في التسمية لعله هناك خلط في هذا الطرح أو في هذا التوصيف.
أحسنتم سمحت السيد. الأخ حيدر من واسط سمحت السيد يقول ذكرت بعض كتب أشياء، هناك وصية لرسول الله تختص بالأئمة، فما هذه الوصية والمصادر الصحيحة؟ وأيضا فيها إشارة إلى شخصية اليماني.
طبعا وصية النبي صلى الله عليه وآله يعني بأسماء الأئمة عليهم السلام، أما اليماني فهذا مختلق، يعني اختلاق الحديث اليوم كما كان يختلق الحديث في أيام الوليد بن عبد الملك. هناك دجالون كذابون وضاعون يحاولون أن يسيطروا على العقلية الإسلامية كما في عهد الوليد بن عبد الملك، يحاولون أن اليوم أن يهتكوا ستر هذه الأحاديث. أحاديث النبي صلى الله عليه وآله واضحة يعني جلية، سواء كان في كتبنا أو في كتب المذاهب الإسلامية، كلها تقول أن الأئمة عليهم السلام من قريش، وأن عددهم كما في صحيفة جابر بن عبد الله الأنصاري 12 إمام، 12 إمام، أولهم الإمام أمير المؤمنين عيسى، وآخرهم الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. أما اليماني من أين لكم هذا؟ من أين لكم هذا؟ هذا تسويق جديد، تسويق من دوائر كبرى عالمية تستهدف القضية المهدوية وتستهدف القضية الشيعية بالصميم. لذلك أنا أقول أحذر هؤلاء الذين يماطلون في هذه الروايات، يحرفون هذه الروايات، أن يرجعوا إلى رشدهم وأن يستغفروا الله تعالى وأن يرجعوا إلى أصل هذه الأحاديث ومتونها ليجدوا الفارق بين الواقع وبين المدعى.
أحسنتم سمحت السيد. السؤال الأخيرين سمحت السيد. الأخ عبد الحسن من واسط يقول الوضع الراهن هل في العراق أو في باقي دول المنطقة والعالم هل له علاقة بعلامات الظهور؟
بالتأكيد هذه كلها تمهيدات، يعني لا ننكر أنها تمهيدات، يعني حالة الظلم وحالة القتل وحالة الإسراف والتوغل في الدماء وهتك الأعراض وهتك القيم الإنسانية والدينية والفكرية، كلها هذه بدايات حقيقة، بدايات لظهور حالة من حالات التأسيس الجديد لدولة عالمية، حضارة عالمية على أساس تداعيات هذه يعني الانحرافات والتداعيات.
أحسنتم سماحة السيد محمد علي الحلو، جزاكم الله خير الجزاء على هذه الإيضاحات والإجابات، شكرا لكم، حياكم الله.
شكرا لكم.
وأيضا نعتذر من السادة المشاهدين حقيقة إن لم نكمل معكم الإجابات للأسئلة المتبقية، وإن شاء الله لقاء معكم يتجدد في الأسبوع القادم من برنامج المهدي وعبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.